الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا نقل مطول نقله الشارح رحمه الله تعالى عن كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه مقارنة مهمة ومفيدة لطالب العلم وللمسلم بين ما جاءت به النصوص والهدي المبارك، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبور، وبين واقع كثير من الناس. ويتبين بهذه المقارنة أن واقع كثير من الناس مع القبور مخالف تماما ومباين تماما لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وحاصل هذه المقارنة ألا يغتر المرء بكثرة المخالفين أو المنحرفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كثر المخالفون له والمباينون لهديه صلوات الله وسلامه عليه. فذكر في أول هذه الفروقات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور، قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. هذا نهي صريح عن ذلك. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي وأمامه قبر، ما انتبه له، ما انتبه، فأخذ يصيح به عمر رضي الله عنه: يا أنس القبر، يا أنس القبر، منبها له. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل أصحابه. وإذا قارن المرء بواقع كثير من الناس، منهم من يتقصد الصلاة إلى القبور ويعد ذلك من وسائل القبول للعمل، بينما في الحقيقة الصلاة إلى القبور من وسائل الشرك، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه سدا لهذه الذريعة المفضية بفاعلها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله.
صح عنه عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته، بل في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، أنه لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قاله قبيل وفاته بلحظات صلوات الله وسلامه عليه، فهو محكم غير منسوخ، ثابت واضح الدلالة صريحها في النهي عن هذا الأمر ولعن فاعله، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى واقع كثير من الناس يجد المخالفة الصريحة لهديه صلوات الله وسلامه عليه في البناء على القبور. ومر معنا قريبا وصية النبي أو بعث النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، حيث قال له: وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن إيقاد السروج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها.
إيقاد السرج نهى، صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقادها في القبور وعند القبور. والسرج هي القناديل، السرج هي القناديل توضع لإضاءة المكان فتكون مؤثرة على العوام، فاتنة لهم. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد. واقع كثير من الناس المخالفة لهذا النهي الصريح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.
وهذا أيضا صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، النهي عن اتخاذ القبور عيدا والنهي عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا: لا تجعلوا قبري عيدا. واتخاذه عيدا يكون بالمعاودة بعود الأسبوع أو عود الشهر أو عود اليوم، أو يخصص المرء وقتا معينا كل عشاء أو مثلا كل فجر أو كل سبت أو كل أول شهر أو نحو ذلك، فهذا كله من اتخاذه عيدا، لأن العيد من المعاودة، من المعاودة. فنهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شوفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب.
نعم.
ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره.
ولم يقتصروا على ذلك، بل يضعون عليها من الرخام الفاخر وتنحت فيه الكتابة نحتا، وترفع هذه الألواح أو الأعتاب أو الزخارف أو نحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك حماية للأمة وصيانة لها عن التعلقات الباطلة الشركية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولما كانت هذه الأعمال من الوسائل المفضية إلى الشرك نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام حماية للأمة وصيانة لعقائد الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا. نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.
ولا شك أنه من الكبائر، لأن فيه اللعن، واللعن إنما يكون في أمر كبير، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا أنه قال عنهم: لأجل هذا الصنيع أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا لا يكون إلا فيما هو كبير، فيما هو كبير. وكذلك اتخاذ السرج ورد فيه اللعن، لعن فاعل ذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير. واتخاذ القبور مساجد يكون بالبناء عليها وتشييد الأبنية والقباب ونحو ذلك عليها، ويكون أيضا بقصدها للعكوف عندها وتحري العبادة عندها، فهذا أيضا من اتخاذها مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد يكون بالبناء ويكون أيضا بالفعل، فعل العبد، وهو العكوف عند القبر والمكث الطويل تحريا للعبادة واعتقادا أن العبادة عند القبر أعظم أو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن ذلك وسيلة لقبولها عند الله جل وعلا، فهذا من اتخاذها مساجد، وهو داخل في هذا الوعيد، لأنه يفضي بفاعل ذلك إلى تعلق بالمقبور، إلى تعلق بالمقبور والتفات قلبه إلى المقبور، وهذا التعلق نوع من الشرك، نوع من الشرك. ولهذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك حماية لحمى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها
هذا الكتاب الذي أشار إليه رحمه الله، كتاب مناسك حج المشاهد، وله نظائر عند المقابرية الذين يتعلقون بالقبور ويلتجئون إلى أهلها عبادة وذلا وخضوعا وطلبا ودعاء ورجاء، لهم مثل هذا الكتاب ونظائره القائمة على الشرك بالله والتعلق بالمقبورين من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ووجود مثل هذا الكتاب يفيدنا الحكمة العظيمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأشياء المتقدمة من اتخاذ السرج ومن الكتابة على القبور والتعلية لها بالأبنية واتخاذها مساجد والصلاة إليها ونحو ذلك مما صح عنه، حماية لحمى التوحيد. ولما وجد في الناس من فارق هديه ولم يتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه المصادمة الصريحة لدين الإسلام والمناقضة لدين الإسلام، لأن مناسك حج المشاهد هذا شرك صراح وكفر بواح ناقل من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقالوا: أتموا الحج والعمرة لله. فنقل هؤلاء الضلال هذه العبادة إلى القبور، نقلوها إلى القبور، بل بالغوا في فعل جميع الأعمال التي تفعل في الحج عند القبور من طواف ولباس إزار ورداء وأعمال الحج المختلفة يمارسونها في أوقات من السنة، وهذا لا شك أنه مصادم لدين الله سبحانه وتعالى ومباين له تماما مباينة. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للزوم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نهى عنه من أمور تتعلق بالقبور وتقيد بها كما جاءت سلم بإذن الله، ومن دخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أفضى به ذلك إلى مثل هذه الأمور أو إلى ما هو أشد من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها.
ولا ريب
أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، فيرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك
عند قبره أي المزعوم عندهم، وإلا عيسى عليه السلام رفعه الله إلى السماء، بل رفعه الله إليه، لكن المراد بالقبر أي المزعوم عند هؤلاء. نعم.
وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى، ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه.
نعم، يعني يقع عند هؤلاء من الخشوع والبكاء والذل والانكسار عند القبر أو عند القبور ما لا يقع منهم نظيره أو قريبا منه في وقوفهم في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت.
نعم، هذه الزيارة الشرعية هذا شأنها، أن فيها إحسان إلى النفس بتذكر الآخرة، وإحسان إلى الميت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة. وأما الزيارة الشركية القائمة على التعلق بالمقبورين فإنها تؤذي الميت المزور وتؤذي الحي الزائر، بل تضر الحي الزائر، لأن هذا فساد لدينه وخراب لعقيدته، فهي تؤذي الميت وتضر الحي الزائر. أما الزيارة الشرعية فإنها تنفع الزائر وتنفع المزور الذي هو الميت، ففيها إحسان إلى النفس وإحسان إلى الغير الذي هو الميت المزور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت.
نعم، ولهذا أصبحت حال هؤلاء في الضائقات والشدائد والكروبات يذهبون إلى تلك القبور المقصودة ويقدمون لها القرابين والنذور ويقفون أمامها بهيئة الذل والخضوع والانكسار، ويتوجهون إلى المقبورين بالدعاء والسؤال، يطلبون منهم حاجاتهم، ويعتقدون فيهم ذلك أنهم يفرجون الكروبات وينفسون الضائقات، يعتقدون فيهم ذلك، ويقولون: ليس من أولياء الله من يحول بينه وبين قضاء حاجات من يقصده ذراعا أو مترا من تراب، يكون هذا التراب الذي دفن به لا يحول بين هذا الميت وبين قضاء الحاجات، فتتعلق قلوبهم به ويذلون ويخضعون له وينزلون به حاجاتهم وطلباتهم، وهذا كله كفر بالله عز وجل وشرك ناقل من الملة لا يقبل الله سبحانه وتعالى من فاعله صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا غير ذلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذ رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا، ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة، وأن يعيذنا والمسلمين من الشرك والضلال، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قبل أن نختم الدرس أنبه الجميع إلى أنه بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فلنحرص جميعا على أخذ أماكننا في الصف، لأن بعد قليل من الآن ستقام الصلاة، ولنحرص على الإقبال على الله في هذه الصلاة دعاء واستغفارا، عسى الله عز وجل أن يفرج الكروبات وأن يغيث البلاد والعباد بمنه وكرمه. والله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين، قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا نقل مطول نقله الشارح رحمه الله تعالى عن كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه مقارنة مهمة ومفيدة لطالب العلم وللمسلم بين ما جاءت به النصوص والهدي المبارك، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبور، وبين واقع كثير من الناس. ويتبين بهذه المقارنة أن واقع كثير من الناس مع القبور مخالف تماما ومباين تماما لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وحاصل هذه المقارنة ألا يغتر المرء بكثرة المخالفين أو المنحرفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كثر المخالفون له والمباينون لهديه صلوات الله وسلامه عليه. فذكر في أول هذه الفروقات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور، قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. هذا نهي صريح عن ذلك. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي وأمامه قبر، ما انتبه له، ما انتبه، فأخذ يصيح به عمر رضي الله عنه: يا أنس القبر، يا أنس القبر، منبها له. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل أصحابه. وإذا قارن المرء بواقع كثير من الناس، منهم من يتقصد الصلاة إلى القبور ويعد ذلك من وسائل القبول للعمل، بينما في الحقيقة الصلاة إلى القبور من وسائل الشرك، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه سدا لهذه الذريعة المفضية بفاعلها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله.
صح عنه عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته، بل في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، أنه لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قاله قبيل وفاته بلحظات صلوات الله وسلامه عليه، فهو محكم غير منسوخ، ثابت واضح الدلالة صريحها في النهي عن هذا الأمر ولعن فاعله، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى واقع كثير من الناس يجد المخالفة الصريحة لهديه صلوات الله وسلامه عليه في البناء على القبور. ومر معنا قريبا وصية النبي أو بعث النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، حيث قال له: وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن إيقاد السروج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها.
إيقاد السرج نهى، صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقادها في القبور وعند القبور. والسرج هي القناديل، السرج هي القناديل توضع لإضاءة المكان فتكون مؤثرة على العوام، فاتنة لهم. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد. واقع كثير من الناس المخالفة لهذا النهي الصريح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.
وهذا أيضا صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، النهي عن اتخاذ القبور عيدا والنهي عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا: لا تجعلوا قبري عيدا. واتخاذه عيدا يكون بالمعاودة بعود الأسبوع أو عود الشهر أو عود اليوم، أو يخصص المرء وقتا معينا كل عشاء أو مثلا كل فجر أو كل سبت أو كل أول شهر أو نحو ذلك، فهذا كله من اتخاذه عيدا، لأن العيد من المعاودة، من المعاودة. فنهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شوفي، وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب.
نعم.
ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره.
ولم يقتصروا على ذلك، بل يضعون عليها من الرخام الفاخر وتنحت فيه الكتابة نحتا، وترفع هذه الألواح أو الأعتاب أو الزخارف أو نحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك حماية للأمة وصيانة لها عن التعلقات الباطلة الشركية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولما كانت هذه الأعمال من الوسائل المفضية إلى الشرك نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام حماية للأمة وصيانة لعقائد الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا. نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.
ولا شك أنه من الكبائر، لأن فيه اللعن، واللعن إنما يكون في أمر كبير، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا أنه قال عنهم: لأجل هذا الصنيع أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا لا يكون إلا فيما هو كبير، فيما هو كبير. وكذلك اتخاذ السرج ورد فيه اللعن، لعن فاعل ذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير. واتخاذ القبور مساجد يكون بالبناء عليها وتشييد الأبنية والقباب ونحو ذلك عليها، ويكون أيضا بقصدها للعكوف عندها وتحري العبادة عندها، فهذا أيضا من اتخاذها مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد يكون بالبناء ويكون أيضا بالفعل، فعل العبد، وهو العكوف عند القبر والمكث الطويل تحريا للعبادة واعتقادا أن العبادة عند القبر أعظم أو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن ذلك وسيلة لقبولها عند الله جل وعلا، فهذا من اتخاذها مساجد، وهو داخل في هذا الوعيد، لأنه يفضي بفاعل ذلك إلى تعلق بالمقبور، إلى تعلق بالمقبور والتفات قلبه إلى المقبور، وهذا التعلق نوع من الشرك، نوع من الشرك. ولهذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك حماية لحمى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها
هذا الكتاب الذي أشار إليه رحمه الله، كتاب مناسك حج المشاهد، وله نظائر عند المقابرية الذين يتعلقون بالقبور ويلتجئون إلى أهلها عبادة وذلا وخضوعا وطلبا ودعاء ورجاء، لهم مثل هذا الكتاب ونظائره القائمة على الشرك بالله والتعلق بالمقبورين من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ووجود مثل هذا الكتاب يفيدنا الحكمة العظيمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأشياء المتقدمة من اتخاذ السرج ومن الكتابة على القبور والتعلية لها بالأبنية واتخاذها مساجد والصلاة إليها ونحو ذلك مما صح عنه، حماية لحمى التوحيد. ولما وجد في الناس من فارق هديه ولم يتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه المصادمة الصريحة لدين الإسلام والمناقضة لدين الإسلام، لأن مناسك حج المشاهد هذا شرك صراح وكفر بواح ناقل من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. فنقل هؤلاء الضلال هذه العبادة إلى القبور، نقلوها إلى القبور، بل بالغوا في فعل جميع الأعمال التي تفعل في الحج عند القبور من طواف ولباس إزار ورداء وأعمال الحج المختلفة يمارسونها في أوقات من السنة، وهذا لا شك أنه مصادم لدين الله سبحانه وتعالى ومباين له تماما مباينة. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للزوم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نهى عنه من أمور تتعلق بالقبور وتقيد بها كما جاءت سلم بإذن الله، ومن دخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أفضى به ذلك إلى مثل هذه الأمور أو إلى ما هو أشد من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها.
ولا ريب
أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، فيرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك
عند قبره أي المزعوم عندهم، وإلا عيسى عليه السلام رفعه الله إلى السماء، بل رفعه الله إليه، لكن المراد بالقبر أي المزعوم عند هؤلاء. نعم.
وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه.
نعم، يعني يقع عند هؤلاء من الخشوع والبكاء والذل والانكسار عند القبر أو عند القبور ما لا يقع منهم نظيره أو قريبا منه في وقوفهم في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت.
نعم، هذه الزيارة الشرعية هذا شأنها، أن فيها إحسان إلى النفس بتذكر الآخرة، وإحسان إلى الميت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة. وأما الزيارة الشركية القائمة على التعلق بالمقبورين فإنها تؤذي الميت المزور وتؤذي الحي الزائر، بل تضر الحي الزائر، لأن هذا فساد لدينه وخراب لعقيدته، فهي تؤذي الميت وتضر الحي الزائر. أما الزيارة الشرعية فإنها تنفع الزائر وتنفع المزور الذي هو الميت، ففيها إحسان إلى النفس وإحسان إلى الغير الذي هو الميت المزور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت.
نعم، ولهذا أصبحت حال هؤلاء في الضائقات والشدائد والكروبات يذهبون إلى تلك القبور المقصودة ويقدمون لها القرابين والنذور ويقفون أمامها بهيئة الذل والخضوع والانكسار، ويتوجهون إلى المقبورين بالدعاء والسؤال، يطلبون منهم حاجاتهم، ويعتقدون فيهم ذلك أنهم يفرجون الكروبات وينفسون الضائقات، يعتقدون فيهم ذلك، ويقولون: ليس من أولياء الله من يحول بينه وبين قضاء حاجات من يقصده ذراعا أو مترا من تراب، يكون هذا التراب الذي دفن به لا يحول بين هذا الميت وبين قضاء الحاجات، فتتعلق قلوبهم به ويذلون ويخضعون له وينزلون به حاجاتهم وطلباتهم، وهذا كله كفر بالله عز وجل وشرك ناقل من الملة، لا يقبل الله سبحانه وتعالى من فاعله صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا غير ذلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك. ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذ رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا، ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة، وأن يعيذنا والمسلمين من الشرك والضلال، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قبل أن نختم الدرس أنبه الجميع إلى أنه بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فلنحرص جميعا على أخذ أماكننا في الصف، لأن بعد قليل من الآن ستقام الصلاة، ولنحرص على الإقبال على الله في هذه الصلاة دعاء واستغفارا، عسى الله عز وجل أن يفرج الكروبات وأن يغيث البلاد والعباد بمنه وكرمه. والله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.